فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. نسأل الله جل جلاله أن يزيدنا علما وأن يعلمنا وإياكم الرشاد والخير، اللهم آمين. في هذا اللقاء الطيب المبارك أجيب على أسئلتكم واستفساراتكم مستعينا بالله على ذلك. وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة أقول وأذكر نفسي وإخواني بأسباب زيادة الرزق. لا شك في هذه الأيام الصعبة التي فيها ضيق من العيش عند كثير من المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع على أهل الإسلام في كل مكان، اللهم آمين، وأن يبارك لهم جميعا في أرزاقهم وفي أولادهم، وأن يحل البركة علينا وعلى جميع أهل الإسلام، اللهم آمين. لا شك أيها الإخوة أن كل الناس يتساءل ويريد ويحب أن يزيد رزقه، فالمال محبوب في طباع الناس. ولقد ذكرنا الله تبارك وتعالى وأخبرنا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بأسباب زيادة الأرزاق. أول هذه الأسباب وأعظمها أن تدعو الله بذلك، قل يا ربي ارزقني، يا ربي زد في رزقي، بارك لي في مالي، فادعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بهذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال في الحديث القدسي، قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإن الذي يطعم هو الله سبحانه وتعالى، والذي يكسي الناس هو الله، فلندعو الله أن يطعمنا، ولندعو الله أن يكسونا وأن يرزقنا. فأول أسباب سعة الرزق أن تدعو الله بذلك، يا رب ارزقني، يا رب أطعمني، يا رب اسقني، يا رب اكسني. ادعو الله كثيرا بهذا يستجيب الله لك، كما قال الخليل إبراهيم، قال الذي يطعم الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى آخر ما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالذي يطعم ويسقي هو الله تبارك وتعالى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا الله هو الذي يطعم ولا يطعم، فاسأل ربك الإطعام، واسأل ربك النفقة، واسأل ربك أن يزيدك خيرا ورزقا، فإن خزائن السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى. هذه أول أسباب وأهم الأسباب أن تدعو الله تبارك وتعالى. إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فادعو الله واسأل ربك الرزق والخير والبركة فيه، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثاني الأسباب من أسباب سعة الرزق أن تستعيد بالله من الفقر، وهذه قريبة من الأول، يعني تسأل ربك الرزق وتستعيذه من الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين، كثرة الديون، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما أراك تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من كثرة الديون ويستعيذ من الفقر. كذلك من أسباب سعة الرزق أيها الإخوة الكرام أن تستغفر كثيرا من ذنوبك، لأن الذنوب هي التي تمنع الأرزاق، الذنوب هي التي تمنع الأرزاق. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الضائقة التي تأتي الناس وهذا الفقر وهذا البلاء إنما بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فاستغفر الله من ذنوبك، فلنستغفر الله يا أهل الإسلام من ذنوبنا حتى يرفع الله عنا الغلاء ويرفع عنا الوباء، وحتى يبدل الله هذه الشدة التي نحن فيها إلى يسر ورخاء، ونسأل الله تبارك وتعالى ذلك. فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى ولنستغفر الله حتى يرزقنا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله يبتلي الناس بفقر أحيانا وبشدة أحيانا حتى يتضرعوا إلى ربهم وحتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمن أسباب الرزق الاستغفار: يا رب اغفر، يا رب تب، وتستغفر الله كثيرا ستجد الرزق ينزل عليك بإذن الله. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا باستغفار وتوبة وبدخول في الإسلام. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار أيضا من أسباب سعة الرزق. كذلك من أسباب سعة الرزق صلة الأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره ويؤخر له في أجله، فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزق، إن كنت تحب سعة الرزق وبسطته فصل رحمك، اذهب لعمك وعمتك، اذهب لأخيك وأختك وأولادهم، صل رحمك بزيارة أو باتصال أو بإرسال رسالة أو بإرسال هدية أو بإرسال سلام إلى غير ذلك من أنواع صلة الأرحام. صل رحمك ولا تقطعها، فإذا وصلت رحمك وصلك الله وأغدق عليك نعمه الكثيرة التي لا تحصى. فمن أسباب سعة الأرزاق أيضا صلة الرحم. كذلك من أسباب سعة الأرزاق حسن التوكل على الله، حسن التوكل على الله، أن يعتمد قلبك على الله لا على غيره، لا على وظيفة ولا على شخص ولا على مؤسسة، فقط إن الرزاق هو الله، اعتقد ذلك وليعتمد قلبك ذلك. فإذا توكلت على الله حق التوكل رزقك الله كما يرزق الطيور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا، تغدو يعني تذهب في أول النهار، خماصا جوعا فارغة البطون، وتروح بطانا أي تجيء وتعود إلى بيوتها بطانا أي ممتلئة بطنها بالطعام والأكل والرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. من أسباب سعة الأرزاق الأخذ بالأسباب، أحسنت التوكل ثم خذ بالأسباب، العمل، الجد، فكر في مشروع تعمله، تذهب تعمل، لا تكسل ولا تنم، وثم تقول أين الرزق والرزق قليل. اجتهد واعمل ما عليك، ثم الرزق من عند الله تبارك وتعالى، قليله أو كثيره، لكن اعمل ما عليك، اسعى واشتغل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أناس يسألون الناس ولا يعملون، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس فيعطيه أو يمنعه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أفضل طعام تأكله مما عملت يداك. فالعمل والجد والجد والاجتهاد في الشغل والسعي فيه من أفضل الأعمال، أيضا أن تسعى على ضعفائك وغير ذلك. من أسباب الرزق وجود النساء والصبيان في بيتك ورعايتك لهم، أنك تسعى على ضعفاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فكونك تسعى على زوجتك وتسعى على أولادك، وقد تسعى على أرملة ومسكين أيضا، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الليل كالصائم النهار القائم الليل. فأيضا هؤلاء الضعفاء الذين هم تحت يديك من أسباب سعة الرزق عليك. كذلك التصدق، التصدق به يخلف الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بالخلف من الله، صدق أن الله يخلف مالك. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، فكل ما تنفق على أهل بيتك وعلى الناس وعلى الفقراء، كل ما تنفق يخلف الله بزيادة. فمن أسباب سعة الرزق أن تتصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا ولكم في أرزاقنا، وأن يبارك لنا فيها، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله من الحلال الطيب، إنه على ذلك قدير. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: زوجتي تعاني من الوسواس القهري في الصلاة، وأكثر الأوقات تترك الصلاة كليا بسبب الوسواس، فهل تنصحوني أن أفارقها أم ماذا؟ أقول بالله التوفيق بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أولا، ليس الوسواس بقهري، بل الوسواس وصاحبه خناس، يخنس عند ذكر الله، وليس قهري، لا يقهر أحدا، إن القاهر هو الله تبارك وتعالى. لكن الوسواس لا يسمى بالقهري لأنه أضعف ما يكون، لكن يحتاج صاحبه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عن أي تفكير. فالوسواس وصاحبه، أعني إبليس والشيطان الذي يوسوس لصاحب الوسواس، ليس بقهري، فالشيطان خناس، الشيطان يخنس عند ذكر الله. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يخنس ويختفي عند ذكر الله. فلا تقل هو قهري، وعلى تلك المرأة أن تترك الوسواس وتنتهي عن ذلك. وهل تستطيع المرأة ذلك؟ نعم، إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي. فاستعذ بالله من شر الوسواس، وادفل عن يسارك ثلاثا، والتفل هو تفل بلا ريق، وانتهي عن التفكير، اقطع التفكير. حتى لو جاء الشيطان وقال لأحدهم إن وضوءك غير صحيح، بل أقول بل لا تطع الشيطان ووضوءك صحيح، ووضوءك صحيح. إذا قال الشيطان إن صلاتك غير صحيحة، أو إن قراءتك للفاتحة غير منضبطة ولا صحيحة ولا مقبولة، لا تطع الشيطان ولا تستجب له، فهو يريد لك السوء ويريد لك العنت ويريد لك عبادة قلقة مضطربة، فلا تطع الشيطان في وساوسه، ولا تطع الشيطان في إيحاءاته، بل استمر في عبادتك. وأنت مريض وليس على المريض حرج، سيتقبل الله وضوءك وسيتقبل قراءتك وسيتقبل صلاتك، فليس على المريض حرج. ولا تطع الشيطان حتى تستعيد نشاطك وتستعيد عافيتك بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذه الأخت، لكن لا أنصحك أن تفارقها لهذا السبب يا أخي الكريم. إن كانت صالحة في عموم أمرها فلا أنصحك أن تفارقها، بل راعها وعالجها وكلمها بلطف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: ما هي صلاة التوابين أو صلاة الأوابين؟ أقول وبالله التوفيق، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، لكن حين ترمد الفصال، أي في شدة حرها، كالساعة مثلا 9 أو 10، هذه أفضل أوقات صلاة الضحى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء وقد رأهم يصلون الضحى في أول وقته عند شروق الشمس، قال: ليس هذه بأفضل أوقات، إنما صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. ترمد الفصال يعني يشتد حر الشمس، فتحرق الأرض من شدة حرارتها خفاف الإبل الصغار. الفصال الإبل الصغار، أي من شدة الحر. هذا أفضل الأوقات، أفضل أوقات صلاة الضحى. وسميت صلاة الأوابين أي حيث انشغل الناس، يعني هذا الوقت الساعة 9 أو 10 وقت، والساعة 11 مثلا وقت، ينشغل كثير من الناس بالأعمال والدنيا والبيع والشراء، لكن أناس معينين في هذا الوقت يذهبون للصلاة. فهي صلاة مشهودة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في الصحيح، أن صلاة الضحى في هذا الوقت تشهدها الملائكة، وهي صلاة الأوابين. نعم. يقول: هل الدفن في البقيع يدخل صاحبه الجنة؟ ليس هناك دليل على ذلك. نعم، البقيع مقابر مباركة دفن فيها عدد لا بأس به من الصحابة الكرام والتابعين والعلماء وأهل الفضل، لكن ليس للدفن في البقيع مزي على غيره، أو أن صاحبها سيدخل الجنة إذا دفن في البقيع. ليس هناك دليل يعني يرجع إليه في هذا الأمر. يقول: ما حكم الذهاب للبشعة؟ فلقد سرق من بعض الأشخاص شيء، فقال أحدهم: نذهب إلى البشعة ليتبين من السارق. أقول وبالله التوفيق: البشعة أولا لمن لا يعرفها، رجل يأتي ويحرق أو يحمي سكين على النار، ثم يؤتى بالمتهمين أو المشكوك في أمرهم، 2، 3، 5 أكثر أو أقل، ثم يضع هذا النصاب والدجال السكين المحمي على ألسنة القوم المتهمين، فإذا أحرقت النار لسان أحدهم فهو المتهم بالسرقة أو هو السارق. فأقول وبالله التوفيق، يعني على من اخترعها وأحدثها ما يستحق، عليه ما يستحق، بدعة وضلالة ونصب واحتيال وأكل لأموال الناس بالباطل واتهام للأبرياء. أن يكون تبيين الحق في بشعة وإحراق بالنار. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، من علم كتاب الله؟ هل دلنا الله على هذه الطريقة أو رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ففي هذه الطريقة من اتهام البراء ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن صرف الناس عن الطرق الصحيحة في البيان ما الله بها عليم. فالذهاب للبشعة حرام، ولا يجوز الذهاب لهؤلاء، وتزداد أو يزداد الأمر سوءا إذا كان هذا الرجل يستعين بالجن، يستعين بالجن. فالذهاب للعرافين لا يقبل الله صلاة لأحدهم 40 يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، 40 يوما. فالذهاب لهؤلاء حرام ولا يجوز، إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تشك أن فلانا سرق هذا الشيء، واجهه أو اعمل قعدة وتحكيم، جلسة تحكيم: يا فلان، هل معك بينة أن فلان سرق؟ لو معه بينة من شهود رأوا ذلك أو اعتراف أو غير ذلك خلاص، لكن ليس معه بينة، إذن يحلف الآخر: احلف بالله العظيم أنك ما أخذت هذا الشيء. فإذا حلف وقال: والله ما أخذت هذا الشيء، فيمينه هو المصدق، لأن الطرف الأول المتهم ليس معه بينة، ليس معه بينة. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا العكس. لأن بعض الناس يعكس ويقول: فلان سرق مالي وأنا أحلف على كده. ليس لك حلف وليس لك يمين، فقط بينتك. أين بينتك التي بها اتهمت فلانا أنه سرق أو أنه فعل؟ فإذا لم يكن معك بينة فيحلف الآخر، فيحلف الآخر. فإذا حلف أنه لم يأخذ قوله مصدق طالما ما فيش بينة. بعض الناس سيقولون: إذن يحلف. قيل للحرامي: احلف، قال: جاءك الفرج أو جاءتك البراءة، كما يقولون في الأمثلة. فنقول لهم: قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في قضية مشابهة لهذه القضية أن صحابيا من الصحابة المقداد بن الأسود قال: هو ويهودي تنازع في أرض، فيقول الأول: هذه أرضي، ويقول الثاني: بل أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك بينة؟ للصحابي: هل معك بينة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن يمينه. فقال الصحابي: إذن يحلف يا رسول الله، سيحلف بكل سهولة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا، أي حبسا وينبه فيها: احلف بالله أن الأرض أرضك، أو أنك لم تسرق، أو أنك فعلت، أو أنك لم تفعل. من حلف على يمين صبرا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، يعني لا يستهين الإنسان، يقول أحلف وخلاص واطلع براءة، ويكون هو الفاعل حقيقة، يقول أحلف وأستغفر وخلاص. نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالأمر شديد والأمر خطير. طيب إذا فعل الإنسان ذلك وأراد التوبة فليتوب إلى الله، فالله يقبل التوبة عن عباده، لكن يرد الحق لأهله، يرد الحق لأهله. نعم. يقول: كنت أود شراء سيارة بالتقسيط، فطلبت مني شركة التقسيط أن أذهب وأختار السيارة، ثم الشركة يدفعون المال لمعرض السيارات ويقسطون للمبلغ، فهل في هذه المعاملة حرمة أو لا؟ أقول: وبالله التوفيق، إنه الربا، إنه الربا، وإنه الإقراض بالزيادة. فتأتي ما تسمى شركات التمويل أو شركات التقسيط، فالتي هي شركات الربا في حقيقة الأمر، ويقولون لأي إنسان يريد أن يشتري شيئا يقول: أنا سأدفع لك الثمن عند المعرض أو عند الشركة الفلانية أو عند المحل الفلاني، أنا سأدفع لكن قسط لي المبلغ. فنقول: أنت بذلك أقرضته بزيادة، أنت بذلك رابيت الربا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا هو الربا، أنت بذلك أقرضته بالفعل 100,000 وقلت له: أعطني 120,000 أو 130,000 أو 150,000. فكون أنك دفعت الثمن، كون الشركة التمويل هذه دفعت الثمن للمعرض، لا يحل الحرام، هذه حيلة للتوصل إلى الحرام والربا. فشركات التمويل التي تقرض بالزيادة، تقرض بالزيادة، شركات مبنية من أساسها على الربا، تلك الفاحشة التي قال الله عنها: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنسأل الله أن يهدي هذه الشركات التي سعت في الأرض فسادا وأقرضت الصغيرة والكبيرة والغنية والفقيرة، أقرضوهم بالزيادة، فحل الخراب وحل الضنك على كثير من بلدان المسلمين بسبب الربا. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء المرابين لما فيه الدين والحق والصواب، وأن ينتهوا عن ذلك انتهاء بليغا، حتى يبارك الله لهم في أرزاقهم وفي أموالهم، وحتى لا يتعرضون لسخط الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول: هل إذا تأخر الشخص عن حلق العانة بعد 40 يوما لا تصح صلاته؟ الصلاة صحيحة، لكن يكره له ذلك كراهة شديدة أن يترك شعر العانة أو شعر الإبط أو الأظفار أكثر من 40 يوما. لحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الإبط ولا تقليم الأظفار ولا شعر العانة أكثر من 40 يوما. فمن تركها أكثر من 40 يوما كره له ذلك جدا، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يقول: هل يجوز لشخص أن يوسط أحدا ليطلب له القبول بالزواج من المرأة وهي في عدة من طلاق بائن؟ لا يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في عدتها، لا يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي ما زالت في عدتها، لكن انتظر حتى إذا انتهت عدتها فاخطبها إن شئت، لكن أن يخطبها خطوبة صريحة حتى لو كان من طلاق بائن بينونة كبرى فهذا الأمر لا يجوز أيضا. فلا يجوز بإجماع أهل العلم التصريح بالخطوبة حتى في المتوفى عنها زوجها، حتى في المتوفى عنها زوجها لا تصرح بالخطوبة، هي ما زالت في العدة، فلا تقل لها يا فلانة أريد أن أخطبك، أو يذهب ويكلم أباها أريد أن أخطب فلانة، لا يجوز. لكن في المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض، أن يعرض يقول مثلك ينكح، الرجل يريد زوجة صالحة مثلك، ومثل هذا التعريض يجوز. أما أن يصرح بالخطوبة للمرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم. يقول إذا أحدث الإمام في صلاته وخرج من الصلاة هل تبطل أيضا صلاة المأمومين؟ لا تبطل صلاة المأمومين، بل يستخلف غيره. فإذا أحدث الإمام وهو يصلي إماما بالناس فليستخلف غيره، أي يأتي برجل من الصف الأول ويقوم مقامه ويكمل لهم الصلاة ويذهب الإمام للوضوء. نعم، وصلاة المأمومين صحيح. يقول كنت نسيت أن أصلي المغرب والعشاء وتذكرت في اليوم الثاني في وقت صلاة الصبح، فكيف أقضي؟ اقضي حيث تذكرت ووقت تذكرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليؤدها إذا ذكرها فيه بيان أنك تصلي الصلاة عند تذكرك لها، ولا تنتظر للمغرب والعشاء في اليوم الثاني وتقول سأصلي المغرب مغربين وأصلي العشاء مع العشاء، لا، أنت تذكرت أنك لم تصلي العشاء من أمس، تذكرت ذلك بعد صلاة الصبح مثلا، بعد صلاة الصبح صلها في الحال عند تذكرك. يقول هل منهج الشيخ الألباني صحيح؟ الشيخ الألباني عالم من علماء المسلمين، فلا أدري عن أي منهج تسأل. إن كان المنهج العقدي فهو من أهل السنة والجماعة، عالم من علماء أهل السنة. وإن كنت تسأل عن المنهج الحديث فكل يصيب ويخطئ، والشيخ الألباني من أتى بعده عيال أو كثير منهم عيال على كتبه، وله مجهود ضخم في تحرير الأحاديث. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة أحيانا لا يرعي لتعليل أو إعلال المتقدمين من المحدثين وأهل الحديث كبير اهتمام، فأصاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بعض التساهل في التصحيح والتحسين، بعض التساهل في التصحيح والتحسين، لكن هذا كله مغمور في بحر فضائله، مغمور في بحر فضائله، فقد كان في وقت يكاد أن يندرس علم الحديث فأحيا الله علم الحديث بسببه، فرحمه الله رحمة واسعة. وفي العموم إن الشيخ الألباني هو الذي يسأل عنا وعن أمثالنا، لا نسأل نحن عنه. نعم، أما من الشيخ الألباني في الفقه فهو من الفقهاء المحدثين ومن محدث الفقهاء، يصيب كثيرا ويخطئ أحيانا، فما أخطأ فيه يجتنب وما أصاب فيه يعمل به، رحمه الله رحمة واسعة. يقول السائل هل صحيح أن الذي يرى رؤيا طيبة يجلس 3 أيام لا يتكلم بها وسوف تتحقق؟ يعني هذا الكلام غريب، هذا الكلام غريب، لا، هذا الكلام لا يصح، بل الرؤية الطيبة يراها الرجل وهي معاج البشرى المؤمن، وهي جزء من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجلس 3 أيام إذا لم يتكلم بها رآها أو تحققت له هذا الكلام لا يصح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فيراها مثل فلق الصبح، وقد يرى الرجل رؤيا حسنة فتتحقق بعد سنة وبعد سنتين وبعد 20 سنة. وما قصة يوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون ليوسف لما رأى ذلك في منامه تحققت بعد كم سنة، بعد سنوات طويلة. فالمقصود تحقق الرؤية الله أعلم بوقتها، الله أعلم بوقتها، لا 3 أيام ولا 5 أيام، هذا الكلام كله لا يصح. يقول: ما حكم من جاء مع زوجته وهي في الحيض؟ حرام بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان المرأة في حيضها حرام، ومن أهل العلم من قال كبيرة، لكن هو حرام وآثم بالنص والإجماع. ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويستغفر. ومن أهل العلم من كان يرى أنه يتصدق، يتصدق لأنه أذنب ذنبا، وكفارة هذا الذنب التوبة إلى الله والتصدق. نعم. يقول: كنت أصلي السنة وجاء أحدهم وصلى خلفي فهو بنية الفريضة وأنا بنية السنة، فما حكم صلاته؟ يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، هذا لا حرج فيه، وأيضا المتنفل بالمفترض. فكان هناك صحابي يصلي مع رسول الله ثم يذهب ويصلي بقومه، فكانت نافلة له فريضة عند قومه. تقول: اغتسلت من الدورة قبل المغرب بحوالي ربع ساعة، هل تجب علي صلاة الظهر والعصر أم العصر فقط؟ واجب عليك أن تصلي العصر فقط، يعني إذا اغتسلت وكان هناك مقدار تستطيعين فيه صلاة العصر ولم تصلي فوجب عليك أن تقضي صلاة العصر. لكن لو أن امرأة مثلا انقطع حيضها قبل انتهاء وقت العصر بدقيقة أو بدقيقتين، أي بوقت لا تستطيع فيه الاغتسال والصلاة، هذا لا يجب عليها أصلا صلاة العصر ولا قضاؤه، إنما تصلي الصلاة التي بعد تمكنها من الصلاة طالما أنها لم تؤخر ولم تسوف ولم تتهاون. لكن ربع ساعة وقت قد يكون كافي لصلاة العصر، فأرى أنها تصلي وتقضي العصر. يقول: هل يجوز وأنا أسمع لأحد الإخوة القرآن أن أمسك الهاتف أو أكتب رسالة وأسبح وأستغفر؟ يعني هو شيخ يقرئ الناس، شيخ يقرئ الناس، فيأتي بعض الطلبة يقرأ عليه وهو منشغل بالهاتف أو بكتابة رسالة أو بغير ذلك. أقول بالله التوفيق: أعطي طالبك حقه، أعطي طالبك حقه من الانتباه والإنصات، لكن إن كنت تستطيع أن تسبح أو أن تفعل شيئا مع استماعك للطالب وتركيزك معه فلا حرج، لكن ليس بمحمود. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإن كان الجمهور على أن هذا في الصلاة، لكن قال عدد من أهل العلم: الآية عامة، إذا قرأ القرآن فاستمع للقرآن وأنصت، قد ترحم بآية، نعم أنت تحفظ الآية لكن قد ترحم بسماعها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فسمعه من عبد الله بن مسعود، وسمعه من أبي بن كعب لما قال: يا أبي إن الله أمرني، بل الرسول هو الذي قرأ على أبي بن كعب، قال: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فسماع القرآن والإنصات له مستحب استحبابا شديدا، فينبغي على الشيخ أن يكون قدوة لطلابه، لأن هذا الأمر أحيانا قد يكون منتشرا شوي في بعض المشايخ المقرئين، إذا قرأ عليه بعض الطلبة انشغل بالكلام وانشغل ويقول: اقرأ اقرأ كمل كمل، طيب انتبه، أنصت لكتاب الله، فهذا هو الأولى ثم الأولى ثم الأولى. يقول: امرأة متزوجة وزوجها يجبرها أن تظهر وتتحدث إلى عمه وخاله بحجة أنهم أصبحوا أيضا عمها وخالها من جهته، فماذا على المرأة وما نصيحتكم لزوجها؟ أقول بالله التوفيق: لا، أخطأ هذا الزوج ثم أخطأ، يعني يجبر زوجته أن تخرج وتتكلم مع العم ومع الخال، مع عم الزوج وخال الزوج، بدلا أن يحافظ على أهل بيته وعرض بيته يذهب ويدفع امرأته لأن تخالط أقارب الزوج. ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لأن تخالط زوجتك إخوانك أو أعمامك أو أخوالك؟ ما الداعي لذلك؟ بل إن الفتن قد تحدث بكثرة في الأعمام والأخوال وإخوة الزوج. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو يعني قريب الزوج، ممكن يدخل عادي منفرد على المرأة وليس بينه أحد. قال: الحمو الموت، يعني قريب الزوج هذا إذا دخل على امرأة هذا الزوج ولا أحد في البيت قد تحدث الفتنة أكثر من الغريب. فليحافظ الرجل على عرضه، وليحافظ الرجل على أهل بيته، لكن بكل سهولة، بكل سهولة أن يدفع زوجته لتخالط إخوته وتخالط أعمامه وأخواله وغير ذلك. هذا الأمر فيه دياسة أنه لا يغار على أهل بيته، وفيه فتنة عظيمة، فيه فتنة عظيمة. ولم يصبح عم الزوج ولا خال الزوج عما للمرأة، فالعم هو أخو الزوج، فهو أخو الأب، والخال أخو الأم، وليس عم الزوج وعم وخال الزوج. نعم. يقول: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة قبل صلاة العصر؟ لا، قبل صلاة العصر ليس هناك سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا حديثه ما بين كل أذانين صلاة. فإذا أذن العصر ماذا أفعل؟ أجلس أو أقوم أصلي؟ قم صلي ركعتين أو ما تيسر لك، هذا لا حرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كل أذانين صلاة، وكلمة أذان يعني أذان وإقامة. أما هل هناك سنة راتبة عن رسول الله؟ لا، ليس هناك سنة راتبة قبل صلاة العصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أريد نص الدعاء الذي ندعو به لقضاء الدين. نص الدعاء الذي ندعو به لقضاء الدين، ليس هناك نصا صحيحا ثابت الإسناد إذا قلناه قضى الله علينا دينا، إلا عموم الدعاء، يعني: يا رب اقض ديني، اللهم اقض ديني، اللهم إني أعوذ بك من المغرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من المغرم، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يقضي دينك. هكذا دعاء مطلق في الثلث الأخير من الليل وحال سجودك وغير ذلك، لكن ليس لك نص معين إذا دعوته قضى الله دينك، إلا أن تكثر من الدعاء. يقول: هل ما معنى اسم مزمل أو مزمل؟ وهل يجوز تسمية المولود بهذا الاسم؟ وعندنا قوله تعالى: يا أيها المزمل. المزمل المتلحف والمتدثر والمتغطي بلحاف، يعني: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخره. فهل يجوز تسمية؟ نعم يجوز، لكن ليس هو بالاسم المحمود، ليس هو بالاسم المحمود. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة المباركة، نسأله أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. نسأله سبحانه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتنا وموتى المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويقضي الدين عن المدينين، ويكشف الهم والكرب عن المهمومين، اللهم آمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.